بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بضرورة تحقيق التقوى، وأن تكون التقوى هي مشروع الحياء للمسلم، وفي ذات الوقت حذر من عدم الاعتبار ومحاسبة النفس، وأن تتعظ هذه النفس وتنظر ما قدمت لليوم الآخر. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم بالمقابل حذر عباد الله من أن يتشبهوا وأن يسيروا ويسلكوا طريق الكافرين والفاسقين الذين نسوا الله، فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم بين الفرق الشاسع والبون الكبير بين الفريقين، وفاضل بين الصنفين، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال: لا يستوي، وكل مفاضلة بقول الله في القرآن بعدم الاستواء فهي مفاضلة بين أمرين لا يلتقيان. قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. قال: أصحاب الجنة هم الفائزون. وعدم الاستواء بين الفريقين أصحاب النار الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأصحاب الجنة الذين اتقوا ربه ونظروا في هذه الدنيا ما قدموا لله عز وجل ولأنفسهم يوم القيامة. وعدم الاستواء في كل شيء، في النيات وفي الدنيا وفي الآخرة وفي الأقوال وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأسباب وفي النتائج وفي الجزاء وفي كل شيء. أصحاب الجنة لا يستوون مع أصحاب النار في كل شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى لتحقيق الأمر الأول التقوى ومحاسبة النفس وعدم الوقوع بما حذر منه من نسيان الله ونسيان أوامره ونسيان ذكره ونسيان معرفة أسمائه وصفاته، بيّن سبحانه وتعالى أن الطريق الذي يوصل العبد إلى الفوز والفلاح هو القرآن، وتعظيم القرآن والاعتبار بالقرآن والاتعاظ بالقرآن وتذكر القرآن والتفكر بأمثال القرآن. لذلك ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا مثل عظيم، هذه الآية مثل عظيم في بيان أمرين: الأمر الأول بيان عظم كلام الله وعظم تأثيره، فكلام الله كلام مؤثر وكلام له سطوة على كل شيء بما فيها الحجارة لو أذن الله أن تفهم ويكون لها عقل تفهم مراد الله كما نفهم. والأمر الثاني بيان غلظة وقسوة القلوب التي لا تتأثر بالقرآن. هذا مثل، فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن، ولو حرف يقولون امتناع الامتناع، ذلك شرط وامتناع ما يدخل على هذا الشرط يمتنع. لو أنزلنا هذا القرآن، أي لو أذن الله بأن يتكلم بوحي ويسمع هذا الوحي ويعيه ويفهمه الجبل، هذه الحجارة الغليظة القاسية الصلبة، وما ذكر الحديد بعض الناس يقولون الحديد أقسى من الجبل من الحجارة، ما رأيكم أيهما أقسى؟ بعض الناس قالوا لماذا الحديد يعني ظاهرا أشد، ولكن الحديد إذا عرض للنار المرتفعة ينصهر والنحاس ينصهر، ولكن الحجارة لا تنصهر. لذلك الحجارة التي يتشكل منها الجبل صلبة وغليظة وقاسية جدا. لذلك شبه الله سبحانه وتعالى، لو قدر ما بالتنزلها لم يحصل، ولكن لو أراد الله أن يتكلم بكلام وينزل كلاما على الجبل فيفهم مراد الله ويعي هذا القرآن لكانت النتيجة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته يا محمد عليه الصلاة والسلام وكل من يسمع هذا الخطاب لرأيته خاشعا ذليلا متواضعا، خاشعا ذليلا متواضعا من خشية الله، لرأيته خاشعا. وهنالك أثر لهذا الخشوع هو التصدع والتشقق، لرأيته خاشعا متصدعا، هذا الأثر، أثر الخشوع العملي الذي يظهر، لأن الخشوع له أثر، خشوع الإنسان لابد أن يظهر الأثر على العمل، إما البكاء وإما الدمع وإما العمل الذي يثمره هذا الخشوع. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس، المثل هو تقريب أمر معقول بأمر محسوس، هذا معنى المثل، والمثل قياس، تقيس أمر على أمر. ذاك علماء الأصول استدلوا بهذه الآية وأمثالها بجواز القياس، والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقال وتلك الأمثال نضربها للناس، لماذا يضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس؟ قال لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتحقق التفكر والتأمل وإعمال الفكر وإعمال النظر وفهم مراد الله من هذه الأمثال، تتحقق النتيجة التي هي التأثر بالقرآن وفهم معاني القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والانتفاع بالقرآن والاستجابة للقرآن وصحبة القرآن، هذه النتائج. فهذه إذا لم تتحقق فإن القلب عندها الذي هو مضغة صغيرة ولينة. تأملوا هذه الجبال كم تحتاج من الوقت ومن المال ومن الجهد ومن الذخائر حتى تتشقق وحتى تتفجر، كم تحتاج؟ الكثير. مع ذلك هذه المضغة القلب اللين التي إذا صلحت صلح الجسد كله، للأسف كثير من القلوب أقسى من الجبل. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قال بل أشد قسوة، الأو هنا بمعنى بل الإضرابية، أو أشد قسوة. هذه المقدمة أيها الأحبة، هذه آية عظيمة. ارتأيت لما كلمني الأخ الفاضل فقلت أن هذا المجلس في الغالب هو مجلس قرآن، وحريب المسلم خصوصا في هذه الأيام أن يكون قريبا من القرآن وأن يفهم مراد الله في كتابه. فرأيت أن هذه الآية فيها العديد من الوقفات والعبر والمعاني والتأملات التي نمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق، بعد أن فهمنا المعنى العام لهذه الآية وسياق هذه الآية لما ورد قبلها من الآيات التي ذكرناها. ووقفنا في الدرس الماضي مع قوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبينا خطورة هذا الأمر وأن النسيان والغفلة من أقسى وأغلظ العقوبات التي يعاقب بها القلب بسبب نسيانه لربه. ثم بعد هذه الآية سيذكر الله سبحانه وتعالى ويعرف عن نفسه، قال هو الله الذي لا إله إلا هو، ولن تجد أعظم تعريفا من الله بالله. لذلك قالوا أن الإنسان إذا أراد أن يتعرف على الله فعليه بالقرآن. هذه الآية جاء التعريف، تعريف بأسماء الله وبعظمته. هنا لما قال لو أنزلنا هذا القرآن، الإنزال يكون من علو إلى أسفل، فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فالله عز وجل عال على خلقه علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، علو بذاته وصفاته، فصفاته علا، والله عز وجل عال على خلقه بذاته وقدره وعلو قهر. الواحد القهار الذي قهر جميع المخلوقات. وكذلك فيها دلالة على أن القرآن الكريم منزل، قال لو أنزلنا، منزل وغير مخلوق، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة خلافا للفرق التي تعتقد بأن القرآن مخلوق. وقد امتحن الإمام أحمد، وتعلمون محنته مع المعتزلة، هذه كذلك مما استدل بها أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة لله، ولا يمكن أن تكون أي من صفات الله مخلوقة. وكذلك ذكر هذه الآية بعد بيان ما أوقع الفاسقين في الهلكة، قال أولئك هم الفاسقون، إنما هو لإهمالهم القرآن الكريم وعدم التدبر فيه. إن هذه الآية جاءت بعد أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فذكر هذه الآية في هذا السياق لبيان هلكة هؤلاء الفاسقين لإهمالهم القرآن الكريم وعدم التدبر فيه، وذلك من نسيانهم الله تعالى. إذن كل هلاك بسبب إهمال القرآن. كذلك قال مالك ابن دينار رحمه الله بعد أن ذكر بعض أهل التفسير هذه الآية، ذكروا قولا لمالك ابن دينار، قال أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. لا يؤمن عبد بهذا القرآن أي إيمانا حقيقيا إلا صدع قلبه، لأن الله هنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كذلك هذه الآية إثبات عظمة القرآن، لأن الله عز وجل عظيم، وأسماؤه عظيمة، وصفاته عظيمة، والقرآن كلام الله وهو من صفات الله عز وجل. وهذه الآية العجيبة العظيمة تثبت عظمة القرآن وشدة تأثيره. فالقرآن عظيم وله تأثير وله تغيير وله سطوة على كل شيء بدلالة هذه الآية. ففيها عظم القرآن وشدة تأثيره وعلو قدره، فإن أمر القرآن لعظيم وإن قدره لرفيع. لذلك الجن لما سمعت القرآن لأول مرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، لأول مرة. والإنسان يستمع إلى القرآن كل يوم ولا يتأثر، الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولما سمعته قريش الكفار ما ملكوا أنفسهم عندما قال سبحانه فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا مع من سجد من المؤمنين. وكذلك تعرفون قصة المطعم ابن عدي عندما قدم وكان قادما للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات. فيقول وهو كافر، يقول كما في البخاري، يقول كاد قلبي أن يطير. هذا دليل على تأثير القرآن وسطوة القرآن. كذلك لو قرأت هذا القرآن دون أن تصيبك هذه الخشية وهذا الخشوع الذي أصاب الجبل كما قال سبحانه فتأكد أن حجارة الجبل الجامدة أكثر شعورا وإحساسا منك. وهذا ظاهر، لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن، لو نزل وكان لهذه الجبال عقولا كعقولنا وفهمته ووعته لكانت النتيجة أنها تخشع وتذل وتخضع وتتواضع لعظم القرآن ثم تتصدع من قوته. فالقلب الذي لا يتأثر الحجارة أكثر شعورا وإحساسا منه عياذا بالله. إذا رأيت قلبك لا يتأثر بالقرآن فاتهم نفسك، لأن الله أخبر أن القرآن لو أنزل على جبل لتصدع، وقلبك لا يتأثر. لو أنزل القرآن على جبل لتصدع كما أخبر الله في هذه الآية، والقلوب لا تتأثر. فإذا الذي لا يتأثر بالقرآن عليه أن يتهم نفسه، وهذا ابتداء، ثم يبدأ بالبحث عن الموانع، لأن عدم التأثر بالقرآن هنالك موانع، هنالك حواجز، أليس كذلك؟ فيبحث عن الموانع التي منعته من التأثر في القرآن حتى يعالج هذا الأمر. كذلك إن للقرآن أثرا عظيما وسطوة بالغة هي كفيلة بأن تصلح حالنا إلى أفضل مأمول وإلى أكمل مطلوب. كذلك من هدايات هذه الآية قساوة قلوب الفاسقين الكافرين التي لم تلن ولم تخشع لذكر الله وكلامه، وأنها أشد قسوة من الجبال التي لو أنزل عليها هذا القرآن لخشعت وتصدعت من خشية الله. كذلك يؤخذ من هذه الآية وجوب الخشوع لله عز وجل والذل والخضوع له والخوف منه، هذا أمر واجب، لأن الله رتب على إنزال القرآن الخشوع على هذا الحجر الصلب، وهذا فيه وجوب الخشوع. كذلك في هذه الآية الحث على تأمل مواعظ القرآن، وهذه قضية غاية في الأهمية، وبيان أنه لا عذر في ترك التدبر، لأنه قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فتدبر هذا الجبل وفهم معاني هذه الآيات لرأيته خاشعا متصدعا. طيب الذي لا يتدبر القرآن كيف يخشع وكيف يخضع وكيف يتأثر؟ لا يتأثر. كذلك من فوائد هذه الآية إذا لم يزدك القرآن خشية لله فراجع قلبك ونيتك. إذا لم يزدك القرآن، تلاوة القرآن وفهم القرآن والإقبال على القرآن وحفظ القرآن وسماع القرآن، إذا وجدت أن كثرة التلاوة أو كثرة السماع لا يوجد تأثير، لا توجد خشية، فاتهم نيتك وقلبك. كذلك في الآية الامتنان بضرب الأمثال للناس، قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا في آيات الله عز وجل ويتعظوا بها، هذه الغاية، غاية التفكر للاتعاظ. لذلك كان عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري يستيقظ من الليل فيقوم ويصلي ثم ينام ويخرج ثم يرجع يصلي وينام ويخرج، ثم يقول لعائشة لقد نزلت الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. كذلك من لطف الله تعالى بعباده المسلمين ورأفته بهم أنه يضرب لهم الأمثال تبصيرا لعقولهم وإيقاظا لقلوبهم، فمن تدبرها أي هذه الأمثال حسن فكره واستنارت بصيرته، لأن الإنسان مأمور بتدبر الأمثال، قال لعلهم يتفكرون. كذلك هنا قوله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هنا ارتبطت الخشية بأثر فعلي ظهر على الجبل. ما هو هذا الأثر الفعلي الذي ظهر على الجبل؟ التصدع، أثر الخشوع التصدع، وهو التصدع. فالخشية هي ما يسكن القلب وتترجمه الأفعال، هذا معنى الخشية. الخشية هي ما يسكن القلب وتترجمه الأفعال. لذلك هنالك فرق بين الخوف والخشية، في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الخشية هي أشد مراتب الخوف، ولكن الخشية حتى تكون خشية لابد أن تتحقق ثلاثة أمور: الخوف من الله، وأن يكون هذا الخوف نابع عن علم، وأن يكون هذا الخوف والعلم عن تعظيم لله سبحانه وتعالى. لأنك قد تخاف إنسانا ولكن لا تعظمه، هذا خوف صح؟ تخاف من إنسان لكن لا تعظمه، ولكن الله عز وجل تخشاه لأنك تعظمه. فخوفك مع علمك بعظمة الله مع تعظيمك لله في القلب وأثره على الجوارح، هذا هو الخشية. لذلك وصف الله خيرة الخلق الأنبياء، قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه أعلى مراتب الخوف. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن، وهذه الآية مثل ضربها الله سبحانه وتعالى لبيان عظمة القرآن وأثره على القلوب، والقلب الذي لا يتأثر هذا قلب قاسي. كان السلف يقولون: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا أنا لست بعالم لأنه ما عقل هذا المثل. كذلك القرآن أعظم واعظ على الإطلاق، أعظم واعظ هو القرآن. قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن أعظم واعظ، فهو كتاب تغيير وتأثير وسطوة. القرآن لابد أن يغير النفس كما غير البشرية، ولابد أن يؤثر، ولابد أن يكون له استحكام وسطوة وقوة. ذاك الله سبحانه وتعالى قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيل ولكنه خفيف لمن فهمه. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لمن فهمه وفطن معانيه وعرفها. في القرآن الكريم من التأثير ما هو كفيل بأن تعود النفوس البشرية إلى خالقها سبحانه وتعالى. كذلك المقصود من ذكر الجبل وخشوعه هنا تنبيه الإنسان على قسوة قلبه، هذه الثمرة، هذه الغاية من هذا المثل، تنبيه الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وإعراضه عن تدبر زواجره. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومن أعجب الآيات التي تدل على تأثير القرآن وعظم القرآن آية في سورة الرعد. قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ما معنى هذه الآية؟ يعني لو أن الله عز وجل تكلم بوحي وأذن بهذا الوحي أن تفهمه الجبال، لكانت النتيجة بأن تحركت هذه الجبال من خشية الله، فإذا لكان هو القرآن. قال: ولو أن قرآنا، النتيجة التقدير هو القرآن، هذا معنى هذه الآية. وهذه الأرض الصلبة القوية لقطعت، أو كلم به الموتى، يعني الموتى اللي هم في حياة أخرى لانتفعوا من هذا القرآن لشدة تأثيره، لكان هذا القرآن. هذه ما بال الفرض والتنزل لبيان عظم هذا القرآن. بمعنى لو أن الله باختصار أراد أن ينزل قرآنا تكلم به سبحانه ويكون له من التأثير ما يمكن أن تسير به الجبال وهي جامدة راسية صلبة راسخة، لكان هذا القرآن كفيلا بذلك. وكذلك الأرض وكذلك الموت. قسوة القلب مرض خطير وعقوبة عجيبة لمن لم يتأثر بالقرآن. طيب ما هو الدواء؟ قسوة القلب مرض، الدواء كثرة قراءة القرآن وصحبته، هذا هو الدواء. كذلك لو تأملنا كم نقرأ القرآن وكم نختم القرآن وكم نستمع إلى القرآن وكم نعلم القرآن وكم نتعلم من آيات القرآن وكم ندرس القرآن وكم نسمع المواعظ والدروس، لكن للأسف وأنا أولكم يعني الحقيقة أن قلوبنا لا ترق، أليس كذلك؟ إذن هنالك خلل، هنالك خلل في المحل الذي يتلقى هذا القرآن وهو القلب. لابد أن يكون خاليا، لأن القلب كالإناء كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قلب لا يقبل شيئا، صح ولا لا؟ الإناء حتى يقبل الماء أو السوائل لابد أن يكون غير مقلوب، ولكن إذا قلب كالكوز مجخيا كما وصفه النبي قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك قالوا اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، هذا اختبار القلوب، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قسى القلب قل فهمه وقل تدبره وقلت دموعه، وهذا من أعظم الحرمان، من أعظم الحرمان قساوة القلب. وإذا قسى القلب سيحرم الفهم والتدبر ويحرم الدموع، فهذا من أعظم الحرمان والغبن والمصائب أن يحرم العبد البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، لأن البكاء عبادة. قال وعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، ومن ضمن السبعة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه عبادة لكن عبادة منسية ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية فيه التذكير بالقرآن الدال على كل خير والمعرف بعظمة الله المقتضية شدة خشيته، فيها كذلك الحض على تدبر القرآن وفقهه وعقله والتذكر به والتفكر فيه، لأن من أعظم حكم إنزال القرآن التدبر. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أي لأجل أن يتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه حكمة عظيمة. لذلك يقول ابن القيم فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. يقول ابن عثيمين في هذه الآية يقول لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يقول دلالة على أن للجبل إحساسا لأنه يخشع ويتصدع، والأمر كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وكما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هنا قال لعلهم يتفكرون، التفكر العبادة الصامتة المنسية. التفكر مجرد أن تجلس تتفكر في عظمة الله وهذا الكون الفسيح، في نعم الله، في مخلوقات الله، هذه عبادة، هذه عبادة ولكن عبادة منسية. ومن أسباب الضلال عدم التفكر بآيات الله الكونية والشرعية، الكونية المتعلقة بمخلوقاته والشرعية المتعلقة بالوحي. وذكرنا حديث عائشة إن في خلق السماوات والأرض، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفكر. كذلك قال بعض العلماء يستفاد من هذه الآية فائدة أصولية، وهي أن كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، إثبات للقياس، لأن المقصود بالمثل انتقال الذهن من هذا إلى هذا، انتقال الذهن من تأثر الجبل الصلب القاسي بالقرآن لو أدرك معانيه إذا أراد الله إلى قلبك، فانتقال الذهن من هذا إلى هذا، هذا هو القياس، هذا معنى القياس، أن تقيس شيء فيه أصل على شيء فيه فرع وهنالك اشتراك بينهما، هذا هو القياس. قال ابن القيم فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم. عياذا بالله، إذا الإنسان ما خشع للقرآن، ما خشع قلبه في هذه الدنيا، الملين الأعظم عياذا بالله هي النار. أي نعم، نارا وقودها الناس والحجارة، هذا المخوف. أن من أسباب لين القلب قراءة القرآن الكريم، فإنه يلين القلب إذا قرأه الإنسان بتدبر وتمعن. قال السعدي رحمه الله أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده في كتابه الحلال والحرام من أجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوي الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. قال: لعلهم يتفكرون. الخيال وشحذ النظر وطول التأمل من أهم أسباب العلم والمعرفة. التفكر هو أن تبحر في خيالك للنظر والتأمل في مخلوقات الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. تأمل الأمثال الموجودة في القرآن، هنالك أمثال صريحة في القرآن وأمثال غير صريحة، كهذا المثل. ما صرح الله، ما قال وضرب مثلا لو أنزلنا، ما صرح، ولكن كيف استنبط العلماء بتذييل هذه الآية؟ قال: وتلك الأمثال نضربها للناس. وسبق هذه المثل ثلاثة أمثال، قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، وكذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تأمل الأمثال الموجودة في القرآن واعلم أنها أنزلت لتضرب الباطل وتريك الحق. الفائدة الأخيرة ورقمها 32: هنالك حواجز سميكة وخنادق كبيرة عميقة تحول بين القلب وبين التأثر بالقرآن، من أعظمها هجر القرآن. أعظم الحواجز التي تحول بين القلب وبين التأثر بالقرآن وخشية الله سبحانه وتعالى والتصدع لهذا الكتاب العظيم وهذا الكلام الجليل هو هجر القرآن. وابن القيم ذكر الهجر خمسة أنواع، وبعضهم أضاف السادسة. ابن القيم ما ذكر هجر التلاوة، وبعض العلماء أضاف الهجر السادس هجر التلاوة، ولكن ذكر ابن القيم هجر الاستماع، استماع القرآن هذا من الهجر، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر التحاكم، وهجر الاستشفاء. خمسة أنواع، هذه أنواع الهجر، هجر القرآن. إذا أراد الإنسان يعني يعرف نفسه أنه هاجر للقرآن، فهذه خمسة أنواع من أنواع هجر القرآن. وهجر القرآن أمره خطير، حتى ذكر شيخ الإسلام مستنبطا من قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيش الآية اللي بعدها؟ وكذلك جعلنا لكل نبي قال عدوا من المجرمين. وهذه آية خطيرة، شيخ الإسلام استنبط بأن كل من هجر القرآن فهو عدو للنبي، استنبط من هذه الآية. وأيده على هذا الاستنباط علامة الجزائر ابن باديس رحمه الله من المتأخرين، قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والآيات السابقة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر عن القرآن بعد إذ جاءني. الآيات سياق الآيات عن القرآن، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذه وقفات حقيقة آية عظيمة، بحاجة للإنسان أن يراجع نفسه دائما ويتذكر ويتفكر في عظم هذا القرآن، وكيف أن الله ضرب هذا المثل العظيم بأن هذا القرآن لو نزل على هذه الحجارة الصلبة القاسية الغليظة لتصدعت وتأثرت، فما بال قلوبنا لا تتأثر بالقرآن ونسمع المواعظ ليل نهار والآيات تتلى ونقرأ الآيات ونحفظ الآيات، ولكن كأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على أمتي زمان أو سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. والحديث حسن، سيأتي زمان كما يشرب الإنسان الإناء اللبن أو الماء، لا يمكث مباشرة يذهب، صح؟ لا يمكث، لا يقف، لا يتذوق. لذا كان ابن مسعود يقول: اقرأوا القرآن ولا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء، ويقول: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. ذا كان السلف يتعلمون 10 آيات ثم يعمل بها. قلت: تعلمنا العلم والعمل، العلم والعمل. وكان الصحابة يطيلون الأمر بالقرآن، يعني ابن عمر جلس 4 سنوات في سورة البقرة كما ذكر الإمام مالك في الموطأ، ويؤثر عن شيخ الإسلام أنه جلس في سورة نوح سنة كاملة، سنة كاملة في سورة نوح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصحبة كتاب الله، وأن يجعلنا من الذين يتدبرون كلام الله ويخشعون عند تلاوته وعند سماعه، وأن يلين قلوبنا وقلوبكم لذكر الله عز وجل، وأن ننتفع من كلام الله، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.